بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، إله الأولين والآخرين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد الأمين المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله إلى درسكم التفسير وعلوم القرآن في كتب السنة. بدأنا ولله الحمد بصحيح البخاري، افتتحنا بكتاب بدء الوحي، وأنهينا الأبواب التي فيه ولله الحمد، والآن نبدأ بكتاب التفسير من صحيح البخاري. وكتاب التفسير من صحيح البخاري يمثل مرحلة من مراحل تدوين التفسير، لأن التفسير في تدوينه مر بمراحل متعددة، ومن تلك المراحل أن التفسير كان يشكل جزءا من السنة النبوية، يروى كما تروى الأحاديث الأخرى، إما في تفسير آية أو في بيان حكم أو في فضل سورة أو آيات معينة، أو لموقف حصل للنبي صلى الله عليه وسلم أو نحو ذلك. وسنلحظ إن شاء الله تعالى أن البخاري ولو أنه جعل هذا الكتاب كتاب التفسير، إلا أن في بعض الآيات ليست تفسيرا، وإنما يستشهد بالحديث لورود هذه الآية. وأيضا سنقف سويا على أن البخاري رحمه الله كان يعتمد، كما كان غيره في زمنه ومن بعده يعتمدون في تفسير غريب القرآن، على كتاب مجاز القرآن لأبي عبيدة. ومجاز القرآن لأبي عبيدة يعتبر كتاب أساس في بيان مفردات اللغة، وفي بيان غريبها، وفي بيان أصول تلك الكلمات وجذورها. ويتعرض دائما أبو عبيدة للاشتقاق الأكبر أو الاشتقاق الأصغر، وأيضا يورد الشواهد الشعرية. فالبخاري رحمه الله كان يعتمد على هذا الكتاب كثيرا، وهو كتاب مجاز القرآن لأبي عبيدة معمر بن المثنى، يعتمد عليه كثيرا في بيان الغريب، وإن لم يصرح بذلك. ولذلك من يقرأ كلام شراح الحديث كالحافظ بن حجر يحيلون إلى أن هذا الكلام نقله البخاري من مجاز القرآن لأبي عبيدة. وأيضا تحقيق الكتاب هذا ومجاز القرآن لأبي عبيدة معمر بن المثنى، لما حققه فؤاد سزكين بيبين في الحاشية أن هذا النص نقله البخاري، هذا النص نقله الطبري رحمه الله تعالى. الطبري أيضا له مواقف مشهورة ومعروفة، سبق أنني تكلمت عنها عندما تحدثت عن مناهج المفسرين رحمهم الله تعالى. الآن نبدأ على بركة الله تعالى في كتاب التفسير من صحيح البخاري رحمه الله تعالى. نعم.
بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اغفر لنا والوالدين والمشايخنا والحاضرين الجميع. قال إمام البخاري في كتاب تفسير القرآن، قال رحمه الله: الرحمن الرحيم اسمان من الرحمة، الرحيم بمعنى واحد كالعليم والعالم.
الرحيم والرحيم
بمعنى واحد كالعليم والعالم.
الحمد لله. العلماء عادة يستفتحون الحديث عن التفسير بأمور: أولا بيان شرف هذا العلم، لا شك أن شرف التفسير شرفه عظيم ومكانته كبيرة، لأنه يخدم أمرا عظيما وهو كلام الله عز وجل. فشرف العلم بشرف المعلوم، ولما كان ارتباط التفسير أولا وآخرا بكلام الله عز وجل نال هذا الشرف ونال هذه المكانة. فالتفسير هو من أشرف العلوم ومن أعلاها وأجلها مكانة، هذا أمر. الأمر الثاني، التفسير يعرف لغة واصطلاحا، فهو من مادة فسر، وفسر في اللغة العرب بمعنى الإيضاح والبيان، فسر بمعنى الإيضاح والبيان. يقال فسرت المرأة عن وجهها، يعني بينت وأوضحت وجهها، يعني أزالت حجابها حتى رؤي وجهها. قال جل وعلا: ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا. التفسير يعني أحسن بيانا وإيضاحا. وقيل هو من مادة فسر، معذرة، هو الأول مادة سفر، من مادة سفر التفسير، وقيل هو من مادة فسر وهو مقلوب هذه الكلمة. ولكن القلب في لغة العرب منهج ضعيف، يعني أن تقلب الكلمة هو صحيح وجار، ولكنه ليس بالمشهور. هو مادة التفسير تفعيل من مادة سفر، وقيل هو من مقلوب من كلمة فسر، ولكن كما قلت يعني القلب المكاني في لغة العرب قليل، وهو على كل حال باب من أبواب الصرف. أما تعريفه اصطلاحا فتعدد التعريف أئمة أهل العلم في المقصود به. أذكر في هذا المقام معنيين أو قولين لهم في معنى كلمة التفسير. قال الإمام الزركشي رحمه الله تعالى: التفسير علم يعرف به فهم كتاب الله تعالى، علم يعرف به فهم كتاب الله تعالى المنزل على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، وبيان معانيه واستخراج أحكامه وحكمه. هذا تعريف الزركشي رحمه الله في البرهان في علوم القرآن. قال: علم يعرف به فهم كتاب الله تعالى المنزل على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، وبيان معانيه واستخراج أحكامه وحكمه. هذا تعريف. وهناك تعريف آخر لأبي حيان ذكره في مقدمته، وهي من أنفس المقدمات. سبحان الله، أنا ترى اعتدت في دروسي أنني دائما أذكر فوائد وهدايات أو أشياء مرتبطة، وإن لم يكن لها علاقة يعني بالدرس، لكن أنا دائما أذكر مثلها. فأقول إن مقدمات المفسرين رحمه الله في كتبهم فيها فوائد وفيها علم كثير. يعني مثلا عندك لو تراجع مقدمة الطبري رحمه الله في تفسيره فيها علم، أيضا مقدمة ابن جزي رحمه الله في كتاب التسهيل عمدة في علوم القرآن الكريم. أيضا أبو حيان في مقدمته فيها علم كبير في تفسير البحر المحيط، في تفسيره البحر المحيط. قال رحمه الله في تعريف التفسير: قال: هو علم يبحث فيه عن كيفية النطق بألفاظ القرآن ومدلولاتها وأحكامها الإفرادية والتركيبية ومعانيها التي تحمل عليها حالة التركيب وتتمات لذلك. مرة أخرى أعيد التعريف. قال رحمه الله، هذا كلام أبي حيان، قال: علم يبحث فيه عن كيفية النطق بألفاظ القرآن ومدلولاتها وأحكامها الإفرادية والتركيبية ومعانيها التي تحمل عليها حالة التركيب وتتمات لذلك. ثم عاد رحمه الله وشرح التعريف فقال: إن المقصود بكيفية النطق هو علم القراءات ومدلولاتها لألفاظ الكلمات، هذا علم الغريب. قال: وأحكامها الإفرادية والتركيبية، يعني سواء الأحكام النحوية أو الأحكام الصرفية. قال: ومعانيها التي تحمل عليه حالة التركيب. قال: أنواع البلاغة، علم البديع وعلم المعاني وعلم البيان وتتمات لذلك، اللي هي بقية علوم القرآن التي تخدم علم التفسير كعلم أسباب النزول والناسخ والمنسوخ وما يرتبط بذلك. هذا أيها الإخوة ما يرتبط بعلم التفسير لغة واصطلاحا. طيب، هل علم التفسير هو التأويل؟ النبي صلى الله عليه وسلم دعا لابن عباس قال: اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل في الصحيح وعلمه الحكمة. طيب، هل التفسير هو التأويل؟ هل هناك فرق بينهما؟ المسألة هذه الحقيقة على قولين من العلماء المتقدمين الحقيقة، كالطبري كأبي عبيدة، من لا يفرقون بين التفسير والتأويل، فيقولون: التفسير هو التأويل. ولذلك نرى الطبري رحمه الله في تفسيره وهو شيخ المفسرين دائما يقول: قال أهل التأويل، وبنحو هذا قال أهل التأويل. فهو يعبر عن التفسير بالتأويل، وهذا صحيح أن التفسير أن التأويل يطلق في لغة العرب بمعنى التفسير. هذا قول من لا يفرق بين التفسير والتأويل. القول الآخر يقول: لا، إن هناك فرق بين التفسير وبين التأويل. طيب، ما الفرق؟ قالوا: التفسير مختص بألفاظ الكلمات باللفظ، أما التأويل فيشمل تركيب الجملة، الجملة كاملة هذا إذا تكلم فيها قالوا هذا تأويل، أما إذا كان على اللفظ فهذا هو التفسير، هذا التفريق. وهناك آخرون فرقوا قالوا لا، التفسير ما يتعلق بالرواية والتأويل ما يتعلق بالدراية، يعني التفسير ما يتعلق بالرواية يعني المرويات سواء عن نبينا صلى الله عليه وسلم وهو أحسن الطرق بعد أن يفسر القرآن بالقرآن، أو عن الصحابة أو عن التابعين أتباع التابعين. ويقولون إن التأويل ما يتعلق بالدراية، يعني ما يسميه المفسرون أو من كتب مناهج التفسير هو التفسير بالرأي، ونقصد أيضا الرأي المحمود وليس الرأي المذموم، الرأي المحمود وليس الرأي المذموم. فهذا قول آخر كما قلت، قول ثاني يقول إن التفسير يتعلق بالرواية والتأويل يتعلق بالدراية. على كل حال هناك تفريقات كثيرة أخرى، واضح أيها الإخوة. أما التأويل فقد ذكر شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله في مقدمته في أصول التفسير أنه له ثلاثة معاني، إما أن يطلق بمعنى التفسير وهذا هو مذهب الطبري رحمه الله وأبي عبيدة وغير من أئمة أهل العلم يرون أن التفسير هو التأويل. القول الثاني أن التأويل هو حقيقة الشيء وذاته، وحقيقة الشيء وذاته. واستدلوا على هذا بقول عائشة رضي الله عنها أم المؤمنين الصديقة بنت الصديق، قالت لما نزلت إذا جاء نصر الله والفتح كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر أن يقول أستغفر الله وأتوب إليه، قالت رضي الله عنها يتأول القرآن، يعني يطبق القرآن يحققه يعمل به. وقالوا ومثل هذا قول الله تبارك وتعالى هل ينظرون إلا تأويله، يعني وقوعه وحقيقته. هذا قول. المعنى الثالث هو صرف المعنى عن ظاهره إلى معنى آخر مرجوح، وهذا هو طريقة أهل التأويل، من يعني أصحاب الفرق والمذاهب التي لا تثبت صفات الله تبارك وتعالى وإلى غير ذلك، يعني تأويل مثلا اليد بأنها النعمة والقدرة، التأويل الاستواء بأنه الاستيلاء وغير ذلك، وهذا ولا شك تأويل باطل ومردود، ولا دل على كل حال والتفصيل في هذا كثير. إذن أيها الإخوة هذا هو التفسير لغة واصطلاحا، والفرق بينه وبين التأويل، ومعنى التأويل كما قال شيخ الإسلام رحمه الله في مقدمته في أصول التفسير. البخاري رحمه الله هنا استفتح وقال في بسم الله الرحمن الرحيم يتكلم عن البسملة. البسملة على كل حال أيضا فيها خلاف، أهي آية من القرآن؟ هذا قول. آية مستقلة يعني ليس لها رقم مستقل، آية مستقلة في مفتتح كل سورة. القول الثاني أنها آية من القرآن ولكن ليست مستقلة، وإنما تأخذ رقما من ضمن أرقام السورة. القول الثالث أنها ليست بآية، وهذا قول ضعيف الحقيقة لأنها مثبتة في القرآن الكريم. القول الراجح أن الآية أن البسملة آية مستقلة في مفتتح كل سورة، وهي جزء من آية في سورة النمل، إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم. واضح أيها الإخوة، يعني هو فيها هذه الأقوال الثلاثة. القول الثالث ضعيف الحقيقة أنها ليست آية، هذا قول ضعيف لأنها مثبتة في القرآن الكريم. لكن القولان القويان، هل هي آية تحسب من ضمن آيات السورة أو هي آية مستقلة في مفتتح كل سورة؟ الراجع عند أهل العلم أنها آية مستقلة في مفتتح كل سورة عدا سورة براءة، وهي جزء من آية في سورة النمل، قال جل وعلا إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم. البخاري رحمه الله هنا قال الرحمن الرحيم، اسمان من الرحمة، الرحيم والراحم بمعنى واحد كالعليم والعالم، كالعليم والعالم. نعم كما قال البخاري رحمه الله الرحمن والرحيم اسمان من أسماء الله عز وجل، وهما يدلان على صفة الرحمة لله تبارك وتعالى، يدلان على صفة الرحمة لله تبارك وتعالى. ومن آثار هذه الرحمة الجنة، ومن آثار الرحمة لطف الله جل وعلا بعباده، ومن الرحمة عنايته، وهذه آثار هذه الرحمة. لكن ليس معنى هذا أن نؤول الصفة، لأن منهم الآن من لا يثبت صفة الرحمة، وإنما إذا جاء هنا قال هي بمعنى كذا، لا هذا خطأ، لكن نقول من آثار الرحمة الجنة، من آثار الرحمة كذا وكذا. فالرحمن والرحيم اسمان من أسماء الله عز وجل يدلان على صفة الرحمة. طيب، هل هناك فرق بين الرحيم والرحمن؟ نعم، هناك الحقيقة، العلماء تكلموا في هذا وأقوالهم في هذا كثيرة. أختصر الكلام في قولين فقط هما أشهر الأقوال، كما ذكر ذلك الإمام ابن القيم رحمه الله، ورجحه الشيخ السعدي سماحة والدنا الشيخ ابن عيسى بن باز رحمهم الله تعالى أجمعين. قالوا أولا، الفرق الأول أن الرحمن يدل على سعة رحمة الله عز وجل، لأنه من فعلان، وفعلان في لغة العرب تدل على السعة والامتلاء، يقال فلان غضبان أو ريان أو شبعان، يدل على السعة والامتلاء. فقالوا إن الرحمن يدل على سعة رحمة الله عز وجل. طيب، والرحيم؟ قالوا الرحيم يدل على إيصال هذه الرحمة لخلقه. إذن الرحمن يدل على سعة رحمة الله عز وجل، والرحيم يدل على إيصال هذه الرحمة لخلقه سبحانه وتعالى. هذا التفريق الأول. التفريق الثاني، قالوا إن الرحمن عام لجميع المخلوقات، عام لجميع المخلوقات، الإنس والجن والحيوانات والدنيا والآخرة إلى آخره. أما الرحيم فهو خاص بالمؤمنين، واستدلوا بقول الله عز وجل وكان بالمؤمنين رحيما. هذا يعني تفريق ثاني. وعلى كل حال، يعني إن قيل بهذا أو بهذا أو بغير من الأقوال، ومن باب الفائدة من أراد التوسع في هذا يرجع إلى تفسير سورة الفاتحة. غالبا كتب التفسير لا تغفل هذا الجانب، يعني اللي هو التفريق، لأن أول ما جاتنا الرحمن الرحيم في البسملة، ثم الاستعاذة يتكلمون عنها، ثم البسملة، ثم سورة الفاتحة. حتى أنهم إذا جاءوا إلى التفسير الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم، بعضهم يكتفي بما ذكره آنفا في البسملة، فيقول بسم الله الرحمن الرحيم خلص، ولا يعيد الكلام فيها أو يعيد الكلام بإيجاز. ولا شك أيها الإخوة أن من فاتته رحمة الله فاته الخير كله، فمن أنت ومن أنا لولا رحمة الله جل وعلا وإحسانه؟ ولذلك لا يهلك على الله إلا هالك، من حرم رحمة الله، ومن أقصي من فضل الله، ومن لم يكن في عناية الله ورعايته، فأي رحمة وأي فضل سيناله بعد ذلك؟ إذا كان الله عز وجل عنده 100 رحمة، جاء أنزل منها رحمة واحدة في الأرض، رحمة واحدة في الأرض يتراحم بها الخلائق. قال النبي صلى الله عليه وسلم: حتى إن الدابة لترفع حافرها عن صغيرها، وحتى إن الوحش مع ضراوتها وشدتها تعطف على صغارها. فيا سبحان الله، هذه الرحمة العظيمة، يعني وأبقى الله عنده 99 رحمة، ولذلك لا يهلك على الله إلا هالك. بعد هذه الرحمات وهذا الفضل وهذا الجود وهذا الإحسان، الله المستعان. ولذلك في صحيح البخاري من حديث عمر رضي الله عنه قال: كنا جلوسا مع النبي صلى الله عليه وسلم بعد إحدى غزواته، قال: فوجدنا أو فأبصرنا امرأة تبحث عن سبي لها، عن صبي لها في السبي، يعني فقدته في المعركة، فهي تبحث عنها الطفل، فوجدته فوجعلته في حضنها ثم ألقمته ثديها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة: أترون هذه المرأة طارحة ولدها في النار؟ قالوا: لا والله يا رسول الله. يعني بعد هالمعركة والقتل والرعب والهلع ووجدته تلقي في النار، قالوا: لا والله يا رسول الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لله، أي والله، لله أرحم بعباده من هذه الأم بولدها. ولذلك أيها الإخوة، الإنسان إذا استشعر هذا المعنى وهذه الصفة لله تبارك وتعالى، والله إنه يطمئن ويرتاح في هذه الدنيا. إن أصابته ضراء صبر، إن أصابته سراء شكر ولله الحمد، إن شيء لم يكن له حسب ما يريد أو وقع عليه شيء لم يكن يريده، فليعلم أن رحمة الله عز وجل أعظم من هذا كله، وأن الله لا يقضي قضاء لعبده إلا كان خيرا له، ولذلك احنا نقول أيها الإخوة جانب الرحمة الحقيقة يجب أن نحيي في قلوبنا وأن نستشعر هذا المعنى وأن نذكر به الناس جميعا، لأن بعض الناس أعوذ بالله مع القلق الآن والشك والهلع على الدنيا وما تقذف علينا وسائل الإعلام وقنوات التواصل الاجتماعي والرعب سيحصل وكذا وأنت، ويبدأ الإنسان يعيش أعوذ بالله في دوامة من الشك والقلق حتى يصل الإنسان إلى سوء الظن بالله عز وجل. وبعضهم قد يتفلت لسانه فيعترض على قضاء الله وقدره، وقد يتكلم وقد يتسخط وقد والسبب أيها الإخوة الحقيقة أننا فقدنا أمورا كثيرة، ومنها إحياء هذا الأمر والتذكير به، وهو رحمة الله تبارك وتعالى وشمولها لجميع الخلق حتى الكافر. يا أخي الله عز وجل ذكر عن الكفار أنهم إذا ركبوا الفلك وهم الذين يسجدون لهبل واللات والعزى وملحدون ويعبدون غير الله، وإذا تلاطمت بهم الأمواج وليس أمامهم إلا ليل مظلم وبحر متلاطم، ومع ذلك دعوا الله مخلصين له الدين، الله عز وجل ينجيهم من البر مع علمه سبحانه وتعالى أنهم يشركون وأنهم يفعلون ويقعون. فيا أخي نحن نقول الحقيقة يجب أن نحيي هذا المعنى في قلوب الناس وفي حياتهم أنه لا يهلك على الله بعد ذلك إلا عليه. إذن أيها الإخوة كلام الحقيقة حول الرحمة يعني حول التأمل في أسماء الله عز وجل وفي صفاته يعني كلام عظيم. على كل حال هذا ما يرتبط بالمقدمة التي ذكر يعني أحباب أن نستفتح بها الكلام في كتاب التفسير. الآن نبدأ في الباب الأول من أبواب كتاب التفسير وهو في فاتحة الكتاب سورة الفاتحة. نعم استعن بالله.
قال البخاري رحمه الله: ما جاء في فاتحة الكتاب وسميت أم الكتاب أنه يبلغ يكتب بكتابتها في المصاحف ويبدأ بقراءتها في الصلاة، الدين الجزاء في الخير والشر كما تدين تدان. وقال مجاهد: بالدين بالحساب مدينين محاسبين. حدثنا مسدد قال
مسدد
قال حدثنا يحيى عن شعبة قال حدثنا خبيب بن عبد الرحمن عن حفص بن عاصم عن أبي سعيد بن معلى قال: كنت أصلي في المسجد فدعاني رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم أجبه، فقلت: يا رسول الله إني كنت أصلي. فقال: ألم يقل الله: استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم؟ ثم قال لي: لأعلمنك سورة هي أعظم سور في القرآن قبل أن تخرج من المسجد. ثم أخذ بيدي، فلما أراد أن يخرج قلت له: ألم تقل لو علمنك سورة هي أعظم سورة في القرآن؟ قال: الحمد لله رب العالمين، هي سبع المثاني والقرآن العظيم الذي أوتيته.
نعم أحسن الله إليك. نعم أيها الإخوة، سورة الفاتحة فاتحة الكتاب هي أعظم السور، أعظم سور القرآن بكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو علمنك أعظم سورة في القرآن. جزاك الله خيرا، شكرا لك يا أخي. أقول أيها الإخوة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لو علمنك أعظم سورة في القرآن، فأعظم السورة في القرآن هي سورة الفاتحة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لو علمنك أعظم سورة في القرآن. و سورة الفاتحة لها أسماء كثيرة، الإمام القرطبي رحمه الله ذكر فيها لها 12 اسما، والسيوطي في الإتقان ذكر لها أكثر من ذلك، والمفسرون رحمه الله أيضا يذكرون أكثر وأكثر، واللغويون رحمه الله يقولون إن كثرة الأسماء للشيء يدل على شرفه وفخامته، ولذلك يقولون إن الأسد في اللغة له 300 اسم، والسيف له أيضا كذا اسم، يعني فوق 200 أو 300 اسم، فكثرة الأسماء للشيء يدل على مكانته وعلى رفعته وعلى شرفه. ولذلك يعني ذكروا أن سورة الفاتحة لها أسماء. نعم لها أسماء ثبتت في السنة، ولها أسماء رويت عن الصحابة رضي الله عنهم، ولها أسماء اجتهاد من العلماء رحمهم الله. واضح أيها الإخوة، يعني لها أسماء ثبتت في السنة، ولها أسماء رويت عن الصحابة، ولها أسماء باجتهاد من العلماء رحمهم الله تعالى، وأيضا حتى عن التابعين، يعني عن الصحابة وعن التابعين. فمن أسمائها أيها الإخوة، من أسمائها فاتحة الكتاب، وتسمى أيضا أم الكتاب. لماذا سميت بذلك؟ البخاري رحمه الله هنا قال لأنه يبدأ بكتابتها في المصاحف، ما في شك، أول ما تشوف الآن في المصاحف بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين، هذا شيء واضح. نعم هذا أمر. لماذا تسمى أم الكتاب وتسمى أيضا أم القرآن؟ ويبدأ بقراءتها في الصلاة أيضا. لا يمكن أنت لما تكبر دعاء الاستفتاح وهو سنة ركن من أركان الصلاة، لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. هذا سبب ثاني أيضا ذكره البخاري. أيضا ومما ذكره العلماء أن معاني القرآن كلها تعود إلى سورة الفاتحة سبحان الله، كل معاني القرآن. ولذلك أن يعني أقرأ على مسامعكم كلاما عظيما ذكره الحافظ بن حجر، قال سميت أم القرآن وأم الكتاب، قال لاشتمالها على المعاني التي في القرآن كله، على الثناء على الله تبارك وتعالى، والتعبد بالأمر والنهي، والوعد والوعيد، وعلى ما فيها من ذكر الذات والصفات والأفعال، واشتمالها على ذكر المبدأ والمعاد والمعاش، وافتراق الناس إلى منعم عليهم ومغضوب عليهم وضالين. فيا سبحان الله، سورة الفاتحة اشتملت على هذا كلها أيها الإخوة. فلا غرو أن تكون هي أم القرآن، وأن تكون أم الكتاب وفاتحة الكتاب. هذه يعني ثلاثة أسماء الآن من الفاتحة. إذا تسمى فاتحة الكتاب والفاتحة، وتسمى أيضا الصلاة لحديث قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين كما في الحديث القدسي. واضح؟ إذا هذا من أسماء. الحمد سماها النبي صلى الله عليه وسلم بالحمد، وفي رواية أخرى الحمد لله رب العالمين، وهذه قلنا أم القرآن. أيضا السبع المثاني، ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم. وأيضا هنا في حديث أبي سعيد بن المثنى، أبي سعيد بن المعلى قال هي السبع المثاني، هي السبع المثاني. لماذا سميت سبع المثاني؟ كلام كثير المفسرين والشراح، قالوا أولا لأنها تثنى في كل ركعة، تقرأ تثنى، يعني دائما تقرأ، وبالفعل كل ركعة لابد تقرأ فيها بفاتحة الكتاب، أليس كذلك أيها الإخوة؟ هذا قول. وقيل لأنها نزلت مرتين، هذا قول أيضا لبعض أهل العلم، يرى أن سورة الفاتحة نزلت مرتين، نزلت مرة بمكة ونزلت مرة بالمدينة. وقيل لأنها استثنيت لهذه الأمة ولم تنزل على من قبلها، والله أعلم. لكن على كل حال هو أقوى أو الأقوال هما في السبع المثاني، أنها تثنى قراءتها في كل ركعة، وقيل إنها ثني نزولها فنزلت مرة بمكة ومرة بالمدينة، وهناك قول ثالث أنها اختصت بهذه الأمة أو استثنى نزولها لهذه الأمة، والله أعلم. إذن هذه السبع المثاني. أيضا من أسمائها القرآن العظيم، قال عليه الصلاة والسلام هي السبع المثاني والقرآن العظيم. مع أن هنا في خلاف الحقيقة ذكره المفسرون في سورة الحجر، ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم. فبعض أهل العلم يقول إن القرآن العظيم اسم آخر من أسماء الفاتحة، ويقول نعم، واستدلوا أيضا بحديث أبي سعيد بن المعلى، لأن هنا قال هي السبع المثاني والقرآن العظيم الذي أوتيته. فعليه الصلاة والسلام سماها باسمين، سماها بالسبع المثاني وسماها بالقرآن العظيم. وهنا قول آخر يقول لا، إن الواو العطف به هنا يقتضي التغاير، فهذا من عطف العام على الخاص. السبع المثاني ثم عطف أو عطف عليها في الآية بالقرآن العظيم كله، وهذا شيء وارد في لغة العرب وأيضا في القرآن الكريم وهو نزل بلسان عربي مبين، أنه قد يعطف الخاص على العام وقد يعطف العام على الخاص، فقالوا إن هذا من عطف العام على الخاص. على كل حال يعني على قول أنها يعد من أسمائها، أن من أسمائها القرآن العظيم، وهذا اسم ولا شك كبير وعظيم. أيضا من أسمائها أيها الإخوة الرقية، هذا جاء في حديث أبي سعيد الخدري قال وما يدريك أنها رقية، لما لدغ ذاك اللديغ الذي لدغته عقرب، والقصة معروفة وقد تأتينا إن شاء الله. أيضا الشفاء، وهذا ولا شك فهي الشافية، نعم بإذن الله عز وجل، ولا يعني أعظم ولا أفضل من أن يرقى بها، فهي رقية وهي الشفاء. وهي الكافية، قالوا لماذا سميت كافية؟ الكافية هذا من قول ابن عباس رضي الله عنهما، قالوا لماذا سميت؟ قالوا لأنها تكفي عن غيرها في الصلاة ولا يكفي غيرها عنها في الصلاة. هذا صحيح، يعني الإنسان بتصلي لا بتقرأ، تنفع تقرأ قل أعوذ برب الفلق قل أعوذ الناس بدلا عن الفاتحة؟ لا، لكن هي تكفي عن غيرها، لو لم تقرأ السورة التي بعدها هذه سنة، لو إنسان ما قرأ إلا الفاتحة وكبر للركوع صلاته صحيح، قراءة السورة التي بعدها سنة، فهي تكفي عن غيرها ولا يكفي غيرها عنها إلا في حالة واحدة، لو يجينا واحد تو مسلم، إنسان تو دخل الآن في الإسلام وقال والله أنا ما أعرف والله لا أحفظ الفاتحة ولا ما، فنقول اقعد لا تصلي؟ لا، صل مع الجماعة، أو يذكر الله سبحان الله سبحان الله الحمد لله، أو مثلا لو أنه حفظ سورة الإخلاص يقرأها، لكن نحن يعني نقول له إن شاء الله يا فلان احرص تحفظ سورة الفاتحة، لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، ويعني نقول له، لكن هذا صح يعذر في البداية، لكن غيره لا. إذن هي الكافية أيها الإخوة، تكفي عن غيرها ولا في الصلاة ولا يكفي غيرها عنها. أيضا أيها الإخوة يعني من أسماء أيضا الأساس، فهي كما قلنا قبل قليل تعود معاني القرآن كلها إلى سورة الفاتحة. يقول ابن القيم رحمه الله إن معاني القرآن كلها تعود إلى سورة الفاتحة، وفي سورة الفاتحة تعود إلى ماذا؟ ها يا أخوان، إلى إياك نعبد وإياك نستعين. يقول سبحان الله أن منازل الدين هي كلها تعود كما قلنا إلى سورة الفاتحة، المقاصد القرآن تعود إلى سورة الفاتحة، وفي سورة الفاتحة تعود إلى هاتين الجملتين إياك نعبد وإياك نستعين. ولذلك أبو إسماعيل الهروي صاحب كتاب المنازل، منازل إياك نعبد وإياك نستعين، بنى كتابه على هذا، وقام ابن القيم رحمه الله وشرح هذا الكتاب بكتابه المشهور النافع المفيد مدارج السالكين، شرح منازل إياك نعبد وإياك نستعين لأبي إسماعيل الهروي. إذن هذا أيها الإخوة أيضا من أسمائها. من أسمائها أيضا الشكر، لأن في مفتتحها الحمد، الثناء الجميل على الله سبحانه وتعالى. والعلماء أيضا فرقوا بين ما الفرق بين الحمد والشكر والمدح، هذا عاد له حديث طويل. أيضا سورة الدعاء، لأنها تضمنت أعظم الدعاء، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. فهي اشتملت كما قلت يعني على هذه جملة من أسمائها التي ذكرها العلماء رحمهم الله تعالى. حديث أبي سعيد ابن المعلى أيها الإخوة، نعم أولا شسمها البخاري قال الدين هو الجزاء في الخير والشر، لأن مالك يوم الدين، هو مالك يوم الدين يعني مالك يوم الجزاء ويوم الحساب وهو يوم القيامة. المفسرون قالوا لماذا خص يوم الدين بالملك مع أن الله عز وجل مالك كل شيء، مالك يوم القيامة والدنيا وكل شيء هو في ملكه سبحانه وتعالى. قالوا خص مالك يوم الدين بهذا، قالوا لعظمه وما في من أهوال ومن أحوال شداد في علم الله سبحانه وتعالى، مالك يوم الدين. وهذه الجملة أيضا في الدين والجزاء في الخير والشر وكما تدين وتدان، هذا نقلها كلها البخاري رحمه الله تعالى من كتاب مجاز القرآن لأبي عبيدة، مجاز القرآن لأبي عبيدة. هذه القصة العظيمة قصة أبي سعيد ابن المعلى، اختلف في اسمه، قيل هو اسمه رافع وقيل الحارث، ورجح أن اسم الحارث هو الحافظ ابن عبد البر رحمه الله تعالى. وابن المعلى، المعلى هو جده، المعلى هو جده، وقد أخطأ بعضهم كما ذكر الحافظ الحجر قال أن الغزالي والفخر الرازي وتبع البيضاوي نسبوا هذا الحديث إلى أبي سعيد الخدري، والصحيح هو حديث أبي سعيد ابن المعلى. وسيأتينا إن شاء الله في تفسير سورة الأنفال، لأن عند قول الله عز وجل استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. هذا الحديث العظيم قال دعاني، كنت أصلي في المسجد فدعاني رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم أجبه لأنه كان في الصلاة، فقلت يا رسول الله إني كنت أصلي، فقال ألم يقل الله استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. فهنا قال العلماء هل يشرع للمصلي إذا دعي وهو في الصلاة أن يقطعها، أم أن هذا خاص برسول الله صلى الله عليه وسلم؟ للعلماء في هذا خلاف، والراجع أن هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، يعني ما يجوز أن يصلي ينادي واحد يقطع الصلاة ويكلمه، لكن هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم. وكما قلت المسألة فيها خلاف وكلام لأهل العلم، استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. قال له النبي صلى الله عليه وسلم لأعلمنك سورة هي أعظم السور في القرآن قبل أن تخرج من المسجد. وهذا الحقيقة أيها الإخوة أسلوب تربوي فيه من التشويق والإغراء والحث شيء عظيم، وعليه الصلاة والسلام هو إمام التربية وإمام التعليم، أراد أن يشوقه، قال سأعلمك بالسورة أعظم سورة قبل أخذ من المسجد، باستطاعت عليه الصلاة والسلام يقوله في تلك اللحظة وانتهى الموضوع، لا، هذا من باب التشويق والتعلق، حتى إنه رضي الله عنه يسأل. ولذلك لما يعني أراد أن يخرج من المسجد أخذ بيده قال فكنت، وكان عليه الصلاة والسلام يتكلم يتحدثون عاد في أمور الله أعلم ماذا كانوا يتحدثون، قال فكنت أتباطأ، في رواية أخرى عند أبي داود وغيره قال فكنت أمسك بيده، يعني أن نتباطأ شوي حتى تنتهي الموضوع اللي تكلم فيه حتى نعرف ماذا سيقول عليه الصلاة والسلام، ما هي أعظم سورة في القرآن، وما كان يعرفها أبو سعيد بن المعلى رضي الله عنه. فالمهم قال له، قال يا رسول الله ألم، قال له أبو سعيد رضي الله عنه ألم تقل لأعلمنك سورة هي أعظم سورة في القرآن؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم الحمد لله رب العالمين. شوف هنا سماها بالحمد لله رب العالمين، هي السبع المثاني والقرآن العظيم الذي أوتيته، هي السبع المثاني والقرآن العظيم الذي أوتيته. طيب على كل حال يعني يستنبط، وهذا بس لعلي أختم به، قالوا يستنبط أيضا أن يعني كون أنها سورة الفاتحة ذكرت في سورة الحجر، وسورة الحجر مكية إجماعا، الله جل وعلا قال ولقد آتيناك سبعا من المثاني، هذا وش يدل عليه أيها الإخوة؟ يدل على أن سورة الفاتحة نزلت قبل سورة الحجر، أليس كذلك؟ لأن الله لا يمتن إلا بشيء قد حصل، فنعم شيء قبل، الله قال ولقد آتيناك، وسورة الحجر مكية، إذن سورة الفاتحة مكية، ولا مانع من القول بأنها نزلت مرتين. على كل حال هناك رواية يعني مجاهد رحمه الله أنه كان يقول إن سورة يعني الفاتحة سورة مدنية، وهذا قول الحقيقة يعني مخالف، وهذه كما يقول الحسين بن الفضل هفوة من مجاهد، لأن العلماء على خلاف قوله. سبحان الله يعني باب الفائدة ونحن في مقام العلم، مجاهد بن جبر على أنه إمام من أئمة التفسير وهو من خلص تلاميذ الإمام عبد الله بن عباس الصحابي الجليل حبر الأمة وترجمان القرآن، إلا سبحان الله أن له بعض المخالفات وهي قليلة الحقيقة يعني واجتهادات منه، يعني بعض العلماء يقول أنه كان له اتصال بأهل الكتاب كان يأخذ عنهم، بعضهم يقول انه كان يجتهد من نفسه في بعض، وهي ترى يعني لا احد يعني يكبر الموضوع، يعني مواضع قليله يعني نبه عليها العلماء رحمهم الله. ولذلك يعني انا اعرف ان هناك رساله وهي عندنا في تعقبات الامام ابن جرير الطبري رحمه الله على مجاهد، فهو قد تعقب عليه مواضع، قد يكون الحق مع مجاهد وليس مع الطبري، مو معنى كل واحد يتعقب شخص نفرح ونقول اي والله اجل الصح مع الذي تعقب، قد يكون الحق مع الذي تعقب عليه، لكن هذا ولا شك يدل على أن فيه يعني مواضع روية عن مجاهد، ومن ذلك وهذه هفوة كما قال الحسين بن الفضل هفوة من مجاهد أن كيف سورة الفاتحة أنها سورة مدنية، والله عز وجل قد امتن على رسوله صلى الله عليه وسلم يعني بأنها يعني في سورة الحجر، وسورة الحجر مكية إجماعا، إذن هي ولا شك قبل سورة الحجر. على كل حال هذا اجتهاد والله المستعان. طيب نأخذ الباب الثاني حتى نكمل سورة الفاتحة، بس كلمة غير المغضوب عليهم ولا الضالين. نعم باب
قال البخاري رحمه الله باب غير المغضوب عليهم ولا الضالين. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أنا مالك عن سمي
عن سمي
عن سمي عن أبي صالح عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا قال الإمام غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقولوا آمين، فما وافق قوله قول الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه.
نعم أولا إخوة قبل ما يتفرق بعض الإخوة، يعني درسنا إن شاء الله إحنا الدرس يأتي كذا 4 أيام 5 أيام لأن يتنقل ما بين الرياض والمدينة، وأسأل الله أن يجعل لي مقاما واستقرارا في المدينة على ما يرضيه عز وجل. فغدا عندنا اللي هو الخميس والجمعة والسبت بعد المغرب وليس بعد العشاء على هذا الكرسي إن شاء الله تعالى، يعني غدا الخميس والجمعة والسبت 3 أيام كلها بعد المغرب وفي هذا المكان بإذن الله تعالى. على كل حال هذا من فضل الله سبحانه وتعالى ومن رحمة الله عز وجل أن يسر لنا سبل الخير وسبل الرحمة والمغفرة. يقول عليه الصلاة والسلام إذا قال الإمام غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقولوا آمين، آمين بمعنى استجب، فهذا دعاء دعاء عظيم. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم، المنعم عليهم جاء بيانهم في موضع آخر في سورة النساء، قال جل وعلا ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. وهذا أيها الإخوة من المواضع التي قال العلماء أن فيها تفسير القرآن بالقرآن، هذا من المواضع التي قال العلماء إنه فسر القرآن بالقرآن في موضع آخر. غير المغضوب عليهم ولا الضالين، المغضوب عليهم كما جاء هنا في رواية عند ابن أبي حاتم وعند الترمذي أيضا في حديث طويل وأخرجه ابن مردويه وكذا، أن النبي صلى الله عليه وسلم فسر المغضوب عليهم باليهود والضالين هم النصارى، يعني هذا تفسير النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث إسناده حسن، الحديث إسناده حسن، ولذلك لا تفسير بعد تفسير رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنه فسر المغضوب عليهم بأنهم اليهود وأن الضالين هم النصارى. ولذلك قال ابن أبي حاتم لا أعلم بين المفسرين في ذلك اختلافا، يقول لا أعرف أن أحدا خالف تفسير النبي صلى الله عليه وسلم، قابلت كل المفسرين على أن المغضوب عليهم هم اليهود وأن الضالين هم النصارى، لكن المفسرون رحمهم الله تكلموا لماذا اليهود صار مغضوبا عليهم والنصارى ضالين، قالوا لأن اليهود علموا العلم ولم يعملوا به فاستحقوا الغضب من الله عز وجل، يعني علموا ولم يعملوا، والضالون هم النصارى لأنهم عبدوا الله على جهل، والنصارى قالوا لأنهم عبدوا الله على جهل. ولذلك يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كلمة مشهورة ونقلها عنه ابن القيم رحمه الله في مواضع كثيرة، أن من كان من علمائنا لا يعمل بعلمه ففيه شبه من اليهود، نسأل الله العافية، كما قال عمر رضي الله عنه إنه يعني لما جاء عند بعض آيات القرآن قال لا تتلوا القرآن على أن كذا، لكن اعرفوا أنكم المعنيون بذلك، أنا وأنت نحن معنيون بهذا الكلام، انتبه لا تقع. ولذلك قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن من كان من علمائنا لا يعمل بعلمه ففيه شبه من اليهود، فنسأل الله العافية يا إخوان، كم منا نعلم والله الحمد ونعرف، لكن هل نحن نعمل بهذا العلم؟ ولذلك قال بعضهم ليس عندنا أزمة علم، نعم صح قد يكون في مسائل ونحتاج فيها، لكن هناك أزمة العمل بهذا العلم بالنسبة لطلاب العلم، لكن عاد الناس عموما لا والله هم يحتاجون للعلم ويحتاجون للعمل، لكن مثلي ومثلك طلبة علم الله الحمد تعرفنا وقرأنا نتقي الله عز وجل. ثم قال رحمه الله: ومن كان من عبادنا عبد الله على جهل ففيه شبه من النصارى من الضالين. وهذا يجب على الإنسان أن يتعلم حتى يعبد الله على بصيرة. فالإنسان يسأل الله عز وجل ألا يكون مع هؤلاء ولا هؤلاء. فأنت تقول آمين، يعني اللهم استجب. قال عليه الصلاة والسلام: إذا قال الإمام كذا فقولوا آمين، فإن من وافق قوله قول الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. لا إله إلا والله يا أخوة، هذا فضل من الله سبحانه وتعالى. الإنسان يحرص يطبق السنة وتحظى بهذا الأجر العظيم. من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. يعني يأتي عد شراح الحديث وأهل العلم ويقولون إن هذا الحديث محمول على الأحاديث الأخرى، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: الجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات ما بين ما لم تغش الكبائر. وفي رواية أخرى: إذا اجتنبت الكبائر. يعني إن هذا محمول على صغائر الذنوب، أما كبائر الذنوب نعم هي داخلة فيها لكن بشرط الإقلاع، كما قال جل وعلا: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. قالوا إن هذا نحن يعني لله الحمد نجمع بين النصوص، إحنا ما نأخذ حديث ونترك بقية الأحاديث. لا، قالوا إن هذا الحديث يجمع مع الأحاديث الأخرى التي دلت على أنه أن هذا الحديث محمول على صغائر الذنوب وأيضا على كبائر الذنوب بشرط الإقلاع عن الكبائر والتوبة والإنابة إلى الله سبحانه وتعالى. فهذا فضل الله عز وجل، فضل واسع، أن من وافق تأمين وتأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. وجاء هنا في حديث وائل بن حجر قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم قرأ غير المغضوب عليهم ولا الضالين، فقال آمين ومد بها صوته. هكذا سنة النبي صلى الله عليه وسلم أنه مد بها صوته عليه الصلاة والسلام. فهذا ما يتصل بهذا الباب، أتوقف عند هذا الحد عند الأبواب التي سيذكرها البخاري في سورة البقرة. أسأل الله عز وجل أن يرزقني وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعلنا سويا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم اجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهلك وخاصتك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا، اللهم من سبقنا إليك والدار الآخرة، اللهم نور عليه في قبره وآنس وحشته وافسح له فيه واجعل قبره وقبور المسلمين رياضا من رياض الجنة. اللهم من أبقيته حيا اللهم أطل في عمره على طاعتك ومتعه بالصحة والعافية وارزقنا رضاه بعد رضاك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أصلح نياتنا وذرياتنا وأزواجنا وأهلينا واجعلهم قرة أعين لنا يا رب العالمين. اللهم اجعل لنا وللمسلمين من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ومن كل بلاء عافية. اللهم يسر أمورنا، اللهم حقق آمالنا، اللهم أجب سؤالنا، اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح اللهم أئمتنا وولاة أمورنا. اللهم أصلح أحوال المسلمين في كل مكان، اللهم فقههم في دينهم، اللهم احقن دماءهم، اللهم احفظ أعراضهم وأموالهم وأوطانهم وأصلح ذات بينهم. اللهم ردهم وردنا إليك ردا جميلا. اللهم ردنا إلى الكتاب والسنة يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم كما جمعتنا في هذا المكان الطيب المبارك اجمعنا بعد فرقة الموت إخوة متحابين على الأرائك والسرر متقابلين في جناتك جنات النعيم مع حبيبنا ونبينا وقدوتنا صلوات ربي وسلامه عليه. هذا والله أعلم، وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.